بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. العيدان تثنية عيد، والمراد بذلك يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذان العيدان هما عيد المسلمين، لا ثالث للمسلمين غير هذين العيدين، إلا ما يتعلق بيوم الجمعة، فإن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع. والأصل في صلاة العيدين قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بقول الله عز وجل فصلي لربك وانحر أن المراد بذلك الصلاة هي صلاة عيد الأضحى، والنحر نحر الأضاحي. وأيضا الله عز وجل قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا بأن المراد بالزكاة هنا زكاة الفطر، والمراد بالصلاة هنا صلاة عيد الفطر. والسنة واضحة في ذلك، والمسلمون مجمعون على شرعية صلاة العيدين. قال: وهي فرض كفاية. نعم، فرض كفاية، وهذا هو المشهور من المذهب وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان، وعند مالك والشافعي أنها سنة. بل أرى في هذه المسألة ثلاثة: الذين قالوا بأنها فرض كفاية كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، استدلوا على هذا بأن الله سبحانه وتعالى أمر بها: فصلي لربك وانحر، على حد التفاسير. وأيضا حديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، حتى المرأة الحائض أمرت بالخروج. وذوات الخدور المرأة المكتنة في خدرها أمرت بالخروج إلى صلاة العيدين، والعواتق التي قاربت البلوغ الجواري أمرنا بالخروج. فإذا كانت المرأة مأمورة فالرجل من باب أولى يكون مأمورا بالخروج إلى صلاة العيد، مما يدل على الفرضية. وأما على الكفاية، قالوا بأن صلاة العيدين من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا كانت من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يكفي من يقيم هذه الشعيرة. إذا حصل إقامة هذه الشعيرة من طائفة من الناس كفى ذلك. هذا هو دليل الحنابلة. أما عند الإمام أبي حنيفة فاستدل بما تقدم بالأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا أمرت النساء فالرجال من باب أولى. وأما عند مالك والشافعي فاستدلوا بحيث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: فإنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما هدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قالوا بأن الواجب هو 5 صلوات في اليوم والليلة دون ما عدا هذه الصلوات. والجواب مثل ذلك أيضا حيث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي سأل عن شرائع الإسلام، فأخبره فسأل عن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. والجواب عن هذا سهل، فإن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديثين خمس صلوات في اليوم والليلة، المراد بذلك الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة، فإنه لا يجب إلا خمس صلوات، ما عدا ذلك فإنه لا يجب، دون ما عدا هذه الصلوات مما يجب لسبب من الأسباب إلى آخره. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه أقرب، وأن صلاة العيدين فرض عين على الرجال، أما المرأة فلا يظهر أن صلاة العيدين واجبة عليها، لكنه يستحب خروجها لصلاة العيدين، لأن المرأة ليست من أهل الجمعة والجماعات فلا يجب عليها، لا تجب عليها صلاة العيدين. قال رحمه الله تعالى: وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن شروط بأن شروط صلاة العيدين كشروط صلاة الجمعة. وتقدم أنهم يشترطون الجمعة ماذا؟ الوقت والعدد والاستيطان وتقدم الخطبتين، لكنه استثنى الخطبتين. وعلى هذا تكون شروط صلاة العيدين ثلاثة. نعم، تكون شروط صلاة العيدين ثلاثة. الشرط الأول الوقت، ويأتي بيانه. والشرط الثاني أن يكونوا مستوطنين، وعلى هذا الذين يرتحلون ويتتبعون القطر والنبات ونحو ذلك من الأعراب، أو من كانوا في نزهة، أو من كانوا في مخيمات أو معسكرات، هؤلاء كلهم لا يشرع لهم أن يصلوا صلاة العيدين لأنهم ليسوا مستوطنين. والشرط الثالث العدد، وتقدم أن أقرب الأقوال في العدد في عدد الجمعة أنه كم؟ أنه ثلاثة. وعلى هذا يشترط لصلاة العيدين ثلاثة: إمام واثنان من الجماعة. قال رحمه الله تعالى: وقوله ما عدا الخطبتين، هم يرون أن الخطبتين في العيدين سنة وليست واجبة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. نعم، يأتي الكلام على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالانصراف ولم يوجب الجلوس، قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. قالوا: إذا لم يجب الاستماع الخطبتين دل ذلك على أنهما سنة. وعلى هذا لو أن الإمام صلى ركعتين ولم يخطب، يعني صلى ركعتين ولم يخطب، فإن الصلاة صحيحة، لأن الخطبة ليست شرطا في صلاة العيدين كما سيأتي إن شاء الله. قال: وتسن بالصحراء. نعم، تسن بالصحراء، يعني يستحب أن تفعل صلاة العيدين في الصحراء. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويترك مسجده ويخرج إلى المصلى، والحكمة من ذلك هو إظهار هذه الشعيرة. نعم، إظهار هذه الشعيرة. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض السنن مما فيه إظهار لعيد المسلمين، فمن ذلك أولا الخروج إلى المصلى، هذا فيه إظهار لعيد المسلمين، وثانيا الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر، هذا فيه إظهار لشعيرة عيد المسلمين، وثالثا التكبير كما سيأتي إن شاء الله، هذا أيضا فيه إظهار لهذه الشعيرة. وكذلك أيضا رابعا إخراج حتى النساء, يعني حتى النساء الحيض والعواتق وأدوات الخدور, أيضا هذا فيه إظهار لشعيرة عيد المسلمين. فالحكمة في ذلك أن صلاة العيدين أنها تكون في المصلى لما يترتب على ذلك من إظهار شعيرة المسلمين. استثنى من ذلك مكة, مكة استثناها العلماء رحمهم الله تعالى, وقالوا بأن مكة السنة أن تفعل صلاة العيدين في المسجد الحرام, وذلك أن مكة أو أن المسجد الحرام يختلف عن غيره, إذ إن المسجد الحرام اشتمل على بيت الله عز وجل الذي يأمه الناس ويستقبلونه بوجوههم, فليس من الحكمة أن يتركه الناس خلف ظهورهم ثم بعد ذلك يعودون مرة أخرى لاستقباله, الحكمة أن يستقبلوه مباشرة. فمكة مستثنات لما تقدم أن مكة تضمنت بيت الله عز وجل الذي يأمه الناس ويستقبله الناس في صلواتهم, فليس من الحكمة أن يتركوه خلفهم ثم بعد ذلك يعاودون استقباله. وأيضا قالوا بأن مكة أيضا الأمر الثاني أن مكة تختلف عن غيرها, إذ إن مكة قد لا يتيسر فيها من الصحراء ما يتيسر في غيرها. وإذا احتاج إلى إقامة صلاة العيد داخل البلد لكثرة الناس وتعذر خروج الجميع كما هو الآن مشاهد في مثل هذه الأزمان, تعذر خروج الجميع أو جميع أهل البلد إلى الصحراء, فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الصحراء يصلي بالناس وخلف من يصلي بالضعفة في المدينة, مما يدل على أنه إذا كان هناك عذر فإنه لا بأس أن يصلى داخل البلد. قال رحمه الله تعالى: ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يتنفل قبل صلاة العيدين, وكذلك أيضا يكره أن يتنفل بعد صلاة العيدين. فإذا جئت إلى المصلى فإنك لا تتنفل, لا تصلي نافلة, وكذلك أيضا إذا جئت إلى المصلى وانتهيت من الصلاة فإنك بعد الصلاة لا تصلي نافلة في المصلى. واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما, فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبل العيد ولم يصلي بعده. إن شاء الله نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم, والله أعلم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يكره أن يتنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة في المصلى. ويدل لهذا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها, وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد, وعند الإمام الشافعي أنه لا يكره أن يتنفل قبل صلاة العيد لا قبلها ولا بعدها, وهذا هو الوارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم, منهم أنس وبريدة ورافع ابن خديج وسهل بن سعد وابن مسعود وعلي ابن أبي طالب, هؤلاء كلهم ورد عنهم عدم الكراهة, والأقرب والله أعلم أن يقال لأن صلاة العيد لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تقام في الجوامع كما يوجد في وقتنا الحاضر لكثرة الناس واتساع المدن، فإذا أقيمت في الجامع فإن المسلم إذا دخل المسجد الجامع فإنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد، سواء بقي وقت النهي أو ذهب وقت النهي، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وتقدم لنا أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي. فإذا صلى التحية فإن الأفضل ألا يتنفل، إن كان وقت النهي باقيا فإنه لا يجوز له أن يتنفل، لأن التطوع المطلق في أوقات النهي لا يجوز. وإن كان وقت النهي قد زال، طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، فالأفضل أن يشتغل بعبادة الوقت وهو التكبير، ولو تنفل فإن الأصل في ذلك الجواز. وأما بعد الصلاة فإنه لو تنفل أيضا فإن الصواب عدم الكراهة، كما هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وأما إن أقيمت صلاة العيد في المصليات فإن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد، بمعنى أن تحية المسجد لا تشرع لصلاة العيد. وعلى هذا إذا جاء ووقت النهي لا يزال فإنه يجلس ولا يصلي، وإن جاء بعد زوال وقت النهي فإن أراد أن يتنفل له ذلك، لكن الأفضل أن يشتغل بعبادة التكبير وهو بعبادة الوقت وهو التكبير، لكن لو تنفل فالأصل في ذلك الحل. كذلك أيضا إذا انتهت الصلاة لو تنفل صلى الضحى لا بأس، كما قلنا في الجامع لو تنفل صلى فلا بأس، وإن كان الأولى أن يصلي في بيته لكن لو تنفل فلا بأس. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى العيدين لم يصلي قبلها ولا بعدها، فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام، والإمام يشرع له أن يأتي للعيد عند فعل الصلاة بعد دخول الوقت، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النافلة بعد ذلك فالأصل في ذلك الحل، لكن الأولى أن يصلي في بيته. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من العيد صلى في البيت. قال رحمه الله: ووقتها كصلاة الضحى، يعني وقتها كصلاة الضحى، ووقت صلاة الضحى كما تقدم لنا من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بما يقرب من 12 دقيقة إلى الزوال. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، كأن شهد أناس أنهم رأوا الهلال بالأمس فإنهم إن أصبحوا صياما يفطرون، فإن علموا قبل الزوال فإن الوقت لا يزال باقيا يصلون العيد، إن علموا بعد الزوال انتهى وقت صلاة العيد، وعلى هذا يصلون من الغد. ويدل لذلك ما رواه أبو عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار أن ركبا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس عشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر وأن يخرجوا من الغد للعيد. قال: وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. يسن أن يبكر المأموم لعموم الأدلة الدالة على التبكير. ومتى يبكر؟ نعم، متى يبكر؟ أكثر أهل العلم أنه يشرع له أن يبكر بعد صلاة الصبح، إذا انتهى من صلاة الصبح فإنه يشرع في الذهاب لصلاة العيد. وعند الشافعية أنه يبكر من بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الفجر. والأظهر والله أعلم ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وأنه يبكر من بعد صلاة الصبح، لأن ما قبل صلاة الصبح هو مشغول، يعني ما قبل صلاة الصبح هو مشغول بصلاة الصبح، نعم هو مشغول بصلاة الصبح. قال رحمه الله: وإذا مضى في طريق رجع في أخرى وكذا الجمعة. يعني يقول المؤلف إذا ذهب إلى العيد من طريق فإنه يرجع من طريق آخر، ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه المخرج في البخاري وغيره، للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غدا من طريق رجع من طريق آخر. وهل المخالفة مشروعة في جميع العبادات؟ يعني هل يشرع هذا في جميع العبادات أو أن هذا خاص في العيدين؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المخالفة تكون في العيدين، وكذلك أيضا تكون في الجمعة، ولهذا قال المؤلف وكذا الجمعة، يعني في الجمعة إذا ذهبت من طريق ترجع من طريق آخر. الرأي الثاني أن المخالفة تكون في جميع العبادات، فإذا ذهبت للعيد، ذهبت للجمعة، ذهبت للصلاة إلى آخره تخالف الطريق، وهذا يذهب إليه النووي رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف في العيد، وكذلك أيضا خالف في غير العيد، ففي المناسك خالف النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مكة من ثنية كدى، وخرج من مكة من ثنية كدى، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثالث أن المخالفة إنما هي خاصة في العيدين لورود النص في ذلك، أما ما عدا ذلك فإنه وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. وأما المخالفة في المناسك فقالوا بأن هذه جاءت على وجه الاتفاق، أو يقال بأنه يقتصر على مورد النص، وهذا الذي يظهر والله أعلم. لأن عندنا كل شيء، عندنا قاعدة وهي قاعدة السنة التركية، وأن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ولم يكن الترك حقا للغير، فإن الترك هو السنة ما دام أن المسلم لم يفعل ولا. وعلى هذا قول المؤلف رحمه الله وكذا الجمعة، هذا فيه نظر، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف في الجمعة. وما الحكمة من المخالفة، من مخالفة الطريق؟ قال بعض العلماء الحكمة لكي يشهد له الطريقان، وقيل بأن الحكمة لكي يسلم على أهل الطريقين، وقيل بأن الحكمة لكي يغيظ اليهود والنصارى، وقيل بأن الحكمة هي إظهار الشعيرة. والعيدان من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا خالف الطريق يكون في ذلك إظهار الشعيرة، وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب الأقوال. وإن كان ممكن أن يقال بأن جميع ما ذكره العلماء هو من الحكمة، لكن أقوى شيء أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للطريق إنما هو إظهار لشعيرة العيدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلها في الصحراء، كل ذلك من أجل إظهار الشعيرة. قال رحمه الله تعالى: وصلاة العيد ركعتان. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة. تكبيرة صلاة العيد ركعتان بالإجماع، وقد دل لذلك حديث ابن عباس وغيرهما. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. في الركعة الأولى تكون التكبيرات مع تكبيرة الإحرام تكون سبعا، في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال، يعني تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام هذه لا تعتبر أو لا تحسب. وإذا استتم قائما كبر خمس تكبيرات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والشافعية مذهبهم قريب من هذا المذهب، يعني الفرق بينهم بين الحنابلة، الحنابلة يقولون سبع مع تكبيرة الإحرام، الشافعية يقولون ثمان مع تكبيرة الإحرام، فالفارق بينهما تكبيرة واحدة. الحنفية يقولون يكبر في الأولى ثلاثا وفي الثانية ثلاثا، في الأولى تكبيرات الزوائد ثلاث وفي الثانية ثلاث. والذي دلت له السنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما في مسند الإمام أحمد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 12 تكبيرة. وعلى هذا نعم على هذا نقول نعم على هذا نقول بأن مذهب أبي حني مذهب الإمام أحمد والشافعي بأنهما قريبان، يعني الخلاف بينهما سهل. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله دليل ذلك وروده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعلم الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينتهي إلى علم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال يظهر والله أعلم أن الأقرب وما دلت له السنة وأنه يكبر 12 تكبيرة، سواء قلنا بأن تكبيرة الإحرام تحتسب أو قلنا بأن هذه التكبيرة لا تحتسب. قال رحمه الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما تكبيرة الإحرام فإنه باتفاق الأئمة أنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام. وأما بالنسبة للتكبيرات الزوائد، هل يرفع يديه مع التكبيرات الزوائد أو لا يرفع يديه، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، سيأتينا إن شاء الله بيانه في باب صلاة الجنائز. وهل يرفع يديه مع تكبيرات الجنائز أو لا، سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يعني يقول: وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. يعني يقول بين التكبيرة الزوائد الله أكبر كبيرا، وهذا الذكر لا يتعين، يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه يذكر الله بين كل تكبيرتين، فإذا قال الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد، المهم أنه يذكر الله بين كل تكبيرتين. وإن أتى لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فهذا جائز ولا بأس به. واستدلوا على هذا بقول ابن مسعود بين كل تكبيرتين كلمة، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما بين كل تكبيرتين كلمة. وعند الإمام أبي حنيفة ومالك أنه لا يشرع له أن يكبر، أن يذكر الله بين التكبيرات، وإنما يسكت، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا، الأمر في هذا واسع. قال رحمه الله تعالى: ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة. نعم، ثم يستعيذ، الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة، وتقدمت لنا صفة الاستعاذة في صفة الصلاة. ثم يقرأ جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، والفاتحة تقدم لنا حكمها في أحكام الصلاة. ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. يعني عند الإمام أحمد وأبي حنيفة أن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بالغاشية، وعند الشافعي رحمه الله السنة أن يقرأ في الركعة الأولى نعم يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بإقاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة القمر. في الركعة الأولى بقاف وفي الركعة الثانية بسورة القمر، وكلاهما وارد. يعني سبح والغاشية هذا جاء من حديث عمران، حديث النعمان رضي الله تعالى عن حديث النعمان بن بشير. وقاف والقمر هذه جاءت من حيث أبي واقد الليثي كما في صحيح مسلم، فكلاهما سنتان ثابتتان. والأولى كما تقدم لنا أن يقرأ تارة بسبح والغاشية، وتارة يقرأ بقاف والقمر، لكي يعمل بكل السنة الواردة. قال: فإذا سلم خطب خطبتين. نعم، إذا سلم، يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، بخلاف الجمعة، الجمعة الخطبة قبل السلام، قبل الصلاة. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الذي دل له حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة. وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا بأس أن يخطب قبل الصلاة كالجمعة، قالوا لأن هذا وارد عن عمر وعثمان، يعني ورد عن عمر وعثمان وهذان الأثران، وإن صح من جهة الإسناد إلا أنهما من جهة المتن يظهر أنهما لا يصحان، لأن هذا يخالف ما جاء في الصحيحين عن عمر وعثمان أنهما كان يصليان العيدين قبل الخطبة. فما جاء عن عمر وعثمان أنهما خطبا قبل الصلاة هذا، وإن صح من جهة الإسناد إلا أن الصواب في هذه المسألة ما ثبت عنهما في الصحيحين أنهما خطبا بعد الصلاة. قال رحمه الله: وقول المؤلف رحمه الله تعالى خطبتين، هذا باتفاق الأئمة أنه يخطب خطبتين، وقد جاء في ذلك حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ضعيف، لكن حديث أبي سعيد في الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم بعد ذلك ذهب وخطب النساء، فهاتان خطبتان، النبي صلى الله عليه وسلم أولا خطب الرجال ثم بعد ذلك ذهب وخطب النساء، فهاتان خطبتان. وعلى هذا يستحب للإمام إذا خطب أن يخطب الناس خطبة عامة، ثم بعد ذلك تكون الخطبة الثانية يخصصها للنساء وما يتعلق بالنساء وشيء من أحكام النساء. قال رحمه الله تعالى: كخطبتي الجمعة، كما تقدم في خطبتي الجمعة من حيث الشروط والأركان إلى آخره. قال: لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يعني يقول لك المؤلف خطبة العيدين تخالف خطبة الجمعة، وذلك أن خطبة العيدين يستحب أن يستفتحها بالتكبير، فيستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات. وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن عبيد الله بن عتبة، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا الحديث ضعيف، حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة إلا بالحمد لله، فالمشروع هو افتتاح خطبة العيدين بالحمد لله. قال المؤلف كذلك أيضا، يعني هو قال لك من الفروق بين خطبة العيدين وخطبة الجمعة أن خطبة الجمعة تفتتح بالحمد لله، أما بالنسبة لخطبة العيدين فإنها تفتتح بالتكبير، والصحيح أنه لا فرق. كذلك أيضا من الفروق أن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة كما تقدم لنا، وأما خطبة العيدين فالفقهاء يرون أنها سنة. وعلى هذا لو أن الإمام صلى بالناس ركعتين ولم يخطب فإن الصلاة صحيحة، نعم كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وإن صلى العيد كالنافلة صح، يعني لو صلى العيد كصلاة النافلة دون أن يكون هناك تكبيرات وزوائد. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، والدليل على هذا أن هذه التكبيرات الزوائد زائدة، أن هذه التكبيرات زائدة على التكبير في الصلاة العادية. وإذا كان كذلك، إذا كان هذا يدل على أن هذه التكبيرات سنة. التكبيرات سنة لدليلين: الدليل الأول أنها جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله، والفعل المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. الدليل الثاني أن هذه تكبيرات زوائد على التكبير في الصلاة العادية، فيدل ذلك على أن هذه سنة. وعلى هذا لو أنه صلى دون أن يكبر هذه التكبيرات الزوائد، نسيها مثلا أو حتى لو تركها عمدا، فإن الصلاة صحيحة. قال: لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. نعم، التكبيرات والذكر كما تقدم سنة. بالنسبة للخطبتين، لخطبة العيدين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنها سنة، ويدل لذلك ما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويقول: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالانصراف وعدم الاستماع، هذا يدل على أنها ليست واجبة وأنها سنة. لكن الذي يظهر والله أعلم، نعم الذي يظهر والله أعلم التفصيل، وأن يقال بالنسبة للإمام يجب عليه أن يخطب، لكن بالنسبة للمأموم هو بالخيار، إن شاء أن يجلس وأن يستمع الخير فهذا على خير، وإن شاء أن ينصرف فله أن ينصرف. لكن بالنسبة للإمام فنقول الذي يظهر والله أعلم أنه يجب عليه أن يخطب، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي راتب عليه وأجمع عليه الخلفاء من بعده، ولئلا ينفض الناس هذا الاجتماع ينفض عن تذكير وموعظة ونحو ذلك. قال رحمه الله: وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، يعني إذا جاء والإمام قد صلى العيدين يستحب له أن يقضيها، سواء قضاها على صفتها أو قضاها كسائر النوافل. واستدلوا على هذا بما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا فتته العيد جمع أهله ومواليه وصلى بهم العيد. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن صلاة العيدين لا تقضى، لأنها شرعت على هذه الصفة، على هذا الاجتماع، على هذه الهيئة. ويدل لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدوم يشهدن خير ودعوة المسلمين. لو كانت صلاة العيدين تشرع على غير هذا الوجه لأرشد المرأة أن تصلي في بيتها، ولا حاجة إلى أن تخرج وتشهد الصلاة. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأن صلاة العيدين إنما شرعت على هذا الوجه والاجتماع، وأنه لا يشرع قضاؤها إلى إذا فاتت، لم يظهر أنه هو الأقرب، والله أعلم.